بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 22 بعد 100: ما الدليل على مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف النافلة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم له دليلا إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف طواف القدوم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلفه ركعتين. فالعلماء رحمهم الله ألحقوا بذلك جميع الطواف كطواف الإفاضة وطواف الوداع والطواف المستحب، ولكني أنا لا أعلم دليلا خاصا، وأن كل طواف فإنه يصلي بعده ركعتين. وإنما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد طواف القدوم في حجة الوداع تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين، وهذا ثابت في صحيح مسلم. فالعلماء ألحقوا به جميع الأطوفة، ولا يحضرني الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما طاف صلى ركعتين، ولا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. بل لو قال قائل إن طواف الإفاضة ظاهر حديث جابر أنه لم يصلي، لأنه ذكر أنه طاف وأنه أتى على زمزم وشرب منه وذكر الحديث، لكنه في حديث جابر أنه صلى بمكة الظهر، فيمكن أن يكون صلى بعد الطواف واكتفى بالفريضة عن النافلة، والله أعلم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف أم لا؟ فأجاب فضيلته بالقول: اختلف فيها العلماء، فإن قيل المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد فإنها تجزئ، وإذا قيل إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزئ، والاحتياط أن يصلي الركعتين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يكون في المطاف زحام كثير فيصلي بعض الجهال قريبا من المقام ويحولون بين الناس وبين طوافهم، وقد يتحلق بعضهم على بعض، فهل علينا من شيء إذا دفعناهم خصوصا في حال الزحام الشديد؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن أولئك الذين يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى مكانهم قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، هم آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، ولك أن تدفعهم، ولك أن تمر بين أيديهم، ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون، لأنه لا حق لهم في هذا المكان أبدا، وكونهم يصرون على أنهم يكونون في هذا المكان من جهلهم لا شك، لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد، فمن الممكن أن الإنسان يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين، حتى إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وذي طوى بعيدة عن المسجد الحرام، فضلا عن أن تكون في المسجد الحرام. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في إخوانه، فلا يصلي خلف مقام إبراهيم والناس محتاجون إلى هذا المكان في الطواف، فإن فعل فلا حرمة له، ولنا أن ندفعه، ولنا أن نقطع صلاته عليه، ولنا أن نتخطاه وهو ساجد، لأنه هو المعتدي الظالم والعياذ بالله. ولكن مع ذلك فلا بد من التراحم، ونصيحة إخوان المسلمين في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه خير الهدي. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل تشرع صلاة ركعتي الطواف خلف المقام وإن كان المطاف مزدحما؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل في ركعتي الطواف أن تكون خلف المقام، ولكن إذا كان المطاف مزدحما ووصل الطائفون إلى المقام فلا يجوز أن تصلي في المكان الذي يحتاج إليه الطائفون، لأن في ذلك إذاء لهم وتضييقا عليهم، ويحصل لك انشغال وتشويش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو مشوش البال، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومدافعة الطائفين وأنت تصلي أشد من مدافعة الأخبثين. وفي هذا الحال نقول: صل في أي مكان بالمسجد، ولكن الأفضل أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة ولو كنت بعيدا عنها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من حج ولم يأتي بركعتي الطواف فهل حجه تام أو يجب عليه إعادته؟ فأجاب فضيلته بقوله: ركعات الطواف ليستا ركنا من أركان الحج ولا العمرة، وإنما هما من الأمور التي أمر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والذي حج ولم يأتي بهما فحجه تام ولا يجب عليه إعادته ولا يجب في ذلك دم، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حدد لنا يا فضيلة الشيخ المكان الذي تصلى فيه ركعات الطواف. فأجاب فضيلته بقوله: ركعات الطواف يسن أن يصليهما خلف المقام، لأن يجعل المقام بينه وبين البيت، وإن قرب من المقام فهو أفضل، وإن لم يتيسر له فإنه يجزئ أن يصليهما وإن كان بعيدا عن المقام، المهم أن يجعل المقام بينه وبين البيت، فإن لم يتيسر ذلك أيضا وصلى هما في أي مكان من المسجد فلا حرج. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الأثر الذي في مقام إبراهيم هو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن مقام إبراهيم ثابت، وأن هذا الذي بني عليه الزجاج هو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الحفر الذي فيه لا يظهر، لكن الحفر الذي فيه لا يظهر أنه أثر القدمين، لأن المعروف من الناحية التاريخية أن أثر القدمين قد زال منذ أزمنة متطاولة، ولكن حفرت هذه أو صنعت للعلامة فقط، ولا يمكن أن نجزم بأن هذا الحفر هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أحب أن أنبه على مسألة، وهي أن بعض المعتمرين والحجاج يقف عند مقام إبراهيم ويدعو بدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وربما يدعو بصوت مرتفع فيشوش على الذين يصلون ركعتي الطواف خلف المقام، وليس للمقام دعاء، بل السنة تخفيف الركعتين خلفه، ثم يقوم بعد التسليم مباشرة ليترك المكان لمن هو أحق به منه من الذين يريدون صلاة ركعتي الطواف. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك أخطاء في ركعتي الطواف تقع من الحجاج؟
ولذلك من الخطأ أن الإنسان يطيل الركعتين، ومن الخطأ كذلك أن يجلس بعد الركعتين يدعو الله عز وجل، يقول صليت قم افسح لغيرك، المكان ضيق ومحدود.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك أخطاء في ركعتي الطواف تقع من الحجاج يجب التنبيه عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله: من الأخطاء أن بعض الناس يظنون أن هاتين الركعتين لا بد أن تكون خلف المقام وقريبا منه أيضا، ولهذا تجدهم يزاحمون زحاما شديدا ويؤذون الطائفين وهم ليس لهم حق في هذا المكان، لأن الطائفين أحق به منهم ما دام المطاف مزدحما، لأن الطائفين ليس لهم مكان سوى هذا، وأما المصلون للركعتين بعد الطواف فلهم مكان آخر. المهم أننا نجد بعض الناس يتحلقون خلف المقام ويشغلون مكانا كبيرا واسعا من أجل رجل واحد أو امرأة واحدة تصلي خلف المقام، ويحصل في ذلك قطع الطواف للطائفين وازدحامهم، لأنهم يأتون من مكان واسع ثم يضيق بهم المكان من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء، فيحصل بذلك ضنك وضيق، وربما يحصل مضاربة ومشاتمة، وهذا كله إيذاء لعباد الله عز وجل، وتحجر لمكان غيرهم به أولى، وتحجر لمكان غيرهم به أولى، وهذا الفعل لا يشك عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أنه محرم، وأنه لا يجوز لما فيه من إيذاء المسلمين وتعريض طواف الطائفين للفساد أحيانا، لأن الطائفين أحيانا باشتباكهم بهؤلاء يجعلون البيت إما خلفهم وإما أمامهم، مما يخل بشرط من شروط الطواف. فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن تكون ركعات الطواف خلف المقام وقريبا منه، والأمر ليس كما ظن هؤلاء، فالركعتان تجزئان في كل مكان من المسجد، ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا منه، ويحصل بذلك على السنة من غير إيذاء للطائفين ولا نهيهم. الخطأ الثاني من الأخطاء في هاتين الركعتين أن بعض الناس يطولهما، يطيل القراءة فيهما ويطيل الركوع والسجود والقيام والقعود، وهذا مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين ويقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، وينصرف من حين أن يسلم تشريعا للأمة، ولئلا لا يحجز المكان عمن هو أحق به منه، فإن هذا المكان إنما يكون للذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف أو للطائفين إن ازدحم المطاف، ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يطيلون هاتين الركعتين خلف المقام لمخالفتهم السنة وللتضييق على إخوانهم من الطائفين إذا كان المطاف مزدحما، ولاحتجاز المكان الذي غيرهم أولى به ممن أتموا طوافهم ويريدون أن يصلوا ركعتين خلف المقام. الخطأ الثالث من الأخطاء في هاتين الركعتين أن بعض الناس إذا أتمهما جعل يديه مرفوعتين ويدعو دعاء طويلا، الدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أرشد أمته إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإنسان أن يبقى بعد الركعتين ليدعو، لأن ذلك خلاف السنة، ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطواف مزدحما، فلأنه يحجز مكانا غيره أولى به ممن أتم الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان. الخطأ الرابع هو من البدع أيضا ما يفعله بعض الناس، يقوم عند مقام إبراهيم ويدعو دعاء طويلا يسمى دعاء المقام، وهذا الدعاء لا أصل له أبدا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من البدع التي نهى عنها. وفيه مع كونه بدعة وكل بدعة ضلالة أن بعض الناس يمسك كتابا فيه هذا الدعاء ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع ويؤمن عليه من خلفه، وهذا بدعة إلى بدعة. وفيه أيضا تشويش على المصلين حول المقام، والتشويش على المصلين سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وما بعدهما تصويبها أن الإنسان يمشي في ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا مشينا عليه زالت عنا هذه الأخطاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرت من الأخطاء في ركعتي الطواف أن يدعو الإنسان بعدهما، وهناك من يدعو طويلا ثم يمسح وجهه بعد ركعتي الطواف، فهل هذا المسح خاص بركعتي الطواف أم في جميع السنن التي يصليها الإنسان؟ فأجاب فضيلته بقوله في السؤال مسألتان: المسألة الأولى هي مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والمسألة الثانية الدعاء بعد النافلة. أما الأول مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فإنه وردت فيه أحاديث ضعيفة اختلف فيها أهل العلم، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة لأنها ضعيفة مخالفة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بأحاديث صحيحة، وأنه رفع يديه في ذلك ولم يذكر أنه مسح بهما وجهه، وهذا يدل على أنه لم يفعله، لأنه لو فعله لتوافرت الدواعي على نقله. وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إن مسح الوجه بالدعاء باليدين بعد الفراغ من الدعاء بدعة. ومن العلماء من يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها ترتقي إلى درجة الحديث الحسن لغيره، لأن الطرق الضعيفة إذا كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض صارت من القسم الحسن لغيره. ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام. والذي يظهر لي أن الأولى عدم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، لأنه وإن قلنا إن هذا الحديث بمجموع طرقه ارتقي إلى درجة الحسن لغيره، فإنه يبقى متنه شاذا، لأنه مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة التي وردت بكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء، ولم يرد أنه مسح بهما وجهه. وعلى كل حال فلا أتجاسر على القول بأن ذلك بدعة، ولكني أرى أنه من الأفضل ألا يمسح، ولو مسح فلا ينكر عليه. هذا بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال. أما المسألة الثانية وهي الدعاء بعد النافلة، فإن الدعاء بعد النافلة إن اتخذه الإنسان سنة راتبة بحيث إنه يعتقد أنه يشرع كلما سلم من النافلة أن يدعو، فهذا أخشى أن يكون بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكثر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام من نافلة ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعدها. ولو كان هذا من المشروع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إما بقوله أو بفعله أو بإقراره. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه، فكيف يليق بالإنسان أن يدع الدعاء في الحال التي يناجي فيها ربه ثم يأخذ بالتضرع بعد انصرافه من صلاته وانقطاع مناجاته لله عز وجل في صلاته؟ فكان الأولى والأجدر بالإنسان أن يجعل الدعاء قبل السلام ما دام في الحال التي يناجي فيها ربه. وهذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو معنى حسن جيد. فإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله عز وجل فاجعل دعاءك قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الدعاء أسمع، أو قال: أسمع الدعاء جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
قال لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله
عليه وسلم. ودبرها بمعنى النش آخرها قبل السلام، لأن دبر الشيء منه.
قال لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين ذكر التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. ولأنه أليق بحال الإنسان لما أسلفناه من كونه في حال صلاته يناجي ربه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله: التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها ليس له أصل في الشريعة، ولهذا لما رأى ابن عباس معاوية رضي الله عنهما يطوف بالكعبة ويستلم الأركان الأربعة بيّن له أن الاستلام خاص بالحجر الأسود الركن اليماني، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فأجاب ابن عباس بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز التبرك والتمسح بثوب الكعبة؟ فأجاب فضيلته بقوله: التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالكعبة وجعل يمسح جميع أركان البيت أنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأجاب معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فرد عليه ابن عباس بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا دليل على أننا نتوقف في مسح الكعبة وأركانها على ما جاءت به السنة، لأن هذه هي الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب فإن هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قاموا به فالتزموه يدعون، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الملتزم؟ فإن كان مشروعا فما الدعاء المستحب في ذلك؟ وما المكان المحدد من الكعبة للالتزام؟ فأجاب فضيلته بقوله: الوقوف في الملتزم لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولكن كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ويدعو فيه بما أحب، وموضعه من الكعبة ما بين الحجر الأسود والباب.
وقيل أن ليس كله، إنما هو يعني أربعة أذرع فقط.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم التزام ما بين الحجر والباب وكذا جميع أركان البيت؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما بالنسبة للالتزام فإن الالتزام فعله الصحابة رضي الله عنهم، هو أن يلصق الإنسان صدره وخده ويمد يديه ما بين الحجر الأسود والباب، هذا هو محل الالتزام. وبقية أركان الكعبة، بقية جدران الكعبة ليست محلا للالتزام، فلا يسن التزامها لأنه ليس من السنة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رأيت بعض الناس بعد الطواف وقفوا بجوار باب الكعبة ووضعوا أيديهم على جدار الكعبة ويكون، هل يجوز ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا يسمى الالتزام، والالتزام خاص بالملتزم، والملتزم ما بين الباب والحجر الأسود، فالمكان ضيق جدا، وفي أيامنا هذه وأيام المواسم لا يمكن للإنسان أن يلتزم، لأنه يتأذى تأذيا عظيما، وأحيانا يعوق الطائفين فيؤذي الطائفين. وأيضا أصل الالتزام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا توقف فيه بعض العلماء. وأما الالتزام في غير هذا المكان، حيث نجد بعض الناس في كل مكان من الكعبة يلتزم ويلصق صدره ويمد يديه على كسوة الكعبة، فهذا بدعة، فصار مكان الالتزام ما بين الباب والحجر فقط، ولا ينبغي للإنسان أن يفعله في أيام المواسم والزحام، لما في ذلك من الأذية على نفسه وغيره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يقف بعض الناس للدعاء عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما قولكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا كله من الجهل، وكذلك نجد أناسا يقفون على ما يقال إن هذا بئر زمزم، ويدعون دعاء طويلا. وبالمناسبة قال لي بعض الناس اليوم إنه إذا فرغ من الصلاة قال لصاحبه: تقبل الله حرما، فقال الثاني: تقبل الله جمعا. فسألته أنا: ما معنى حرما وجمعا؟
جمعا مو جمعا، جمعا جمعا يعني نجتمع كلنا في الحرم.
لا، جمعا.
ها؟
جمعا
جمعا.
هذه كلمة لفظة مصرية أصيلة.
جمعا طيب إيش معنى؟
يعني جميعا.
جمعا ما هو جمع، جمعا
اللفظ اللي ينطقونها جمعا
حرفوها. لا، جمعا أصح من جمعا، جمعا ما يصح. نعم، لكن يمكن اللسان كذا ينطقونها به.
نعم. قال: ما معنى حرما جمعا؟ قال: هل جمع مزدلفة لأنها تسمى جمعا؟ فقال: جمعا يعني نحن إياك نصلي في الحرم. إذن الصواب أن تقول جميعا. وقال أيضا: إنه إذا توضأ يقول زمزم، ومعنى زمزم أي نشرب من زمزم، وهذا لا أصل له، وكونها تتخذ راتبة خلف الصلاة بدون دليل ليس بصحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن استلام الحجر بعد الركعتين تحية للمسعى، ما توجيه هذا القول؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا غير صحيح، فكيف يحيى المسعى في مكان ليس
يحيى
المسعى في مكان ليس هو المسعى؟
نعم، يعني كونك أنت تستلم الحجر وليس هو المسعى، المسعى محلها آخر. نعم.
الله تعالى: هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، فيجوز للإنسان أن يطوف ثم يستريح ثم يسعى، أو يطوف في أول النهار ويسعى في آخر النهار، ولكن الموالاة أفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل للفصل بين الطواف والسعي زمن محدد؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدد، فالموالاة بينهما ليست بشرط، لكن لا شك أن الأفضل أنه إذا طاف يسعى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين سعيه وطوافه، ولكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا، لأن الموالاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست واجبة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل السعي بعد طواف القدوم للقارن والمفرد والمتمتع يجزئ عن سعي الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما القارن والمفرد فسعيه بعد طواف القدوم يجزئ، لأن أفعال العمرة دخلت في الحج، إذ إن القارن أفعاله كأفعال المفرد تماما. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا معه أي قارنين لم يسعوا مرتين. وأما المتمتع فلا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، لأن النسكين انفصلا وتميز بعضهما عن الآخر، فيجب على المتمتع طواف العمرة حين يقدم مكة ويسعى وسعي العمرة.
فيجب على المتمتع
طواف العمرة حين يقدم مكة وسعي العمرة. ويجب عليه طواف الإفاضة وسعي الحج. الطواف والسعي الأول للعمرة، والطواف والسعي الثاني للحج ولا بد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم طاف فإنه لا يعيد إلا السعي فقط، وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعي واجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وإذا أخذنا عنه صلى الله عليه وسلم مناسكه وبدأنا بالطواف أولا ثم بالسعي ثانيا، ولكن لو قال: أنا تعبت في السعي الأول، قلنا إنه يؤجر على تعبه، ولكن لا يقر على الخطأ. وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل الطواف في العمرة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، كما لو كان ذلك في الحج، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذهبت أنا وزوجتي للعمرة، فلما بلغنا الحرم حاضت زوجتي فأجلستها في المسعى، ثم ذهبت وطفت ثم سعيت أنا وهي جميعا، فلما طهرت طافت، فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج، فالحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه، وأما العمرة فلا. بناء على هذا نقول: الواجب الآن عليك أن تتجنب زوجتك وأن تذهب بها من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لا زالت باقية على إحرامها، فعليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة، وتقصر لتحل من إحرامها أو لتحل من إحرامها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أثناء العمرة أدى السعي بالزيادة، لأنه كان يظن أن السعي من الصفا إلى الصفا واحدة، فأرجو منكم الإفادة حول هذا. فأجاب فضيلته بقوله: الإفادة حول هذا أن سبعة من هذه الأشواط هي صحيحة والموافقة للشرع، والسبعة الباقية فعلها عن اجتهاد، ونرجو الله تعالى أن يثاب عليها، لكنها ليست مشروعة. فالسعي من الصفا للمروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، وعلى هذا فيكون ابتداؤك من الصفا وانتهاؤك بالمروة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل سعى وكان يبدأ بالصفا ويرجع من المروة ويعتبره شوطا واحدا جهلا منه، هل يصح سعيه؟ فأجاب بقوله: نعم يصح منه سعيه، والباقي يأجره الله على التعب. مع أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن بعض العلماء توهم في هذا وظن أن السعي دورة كاملة، فعلى هذا يسعى 14 شوطا، وقد استور بين الطلبة أن هذا عن ابن حزم رحمه الله وليس كذلك، والذي عن ابن حزم أن الرمل في الأشواط الثلاثة فقط في السعي كالطواف. وسبب وهمه رحمه الله أنه لم يحج، والإنسان الذي لم يحج لا يتصور الحج كما يمكن، والعجب أنه لم يحج ويتكلم عن أحكام الحج بأحسن ما يكون من العلماء الكلام من العلماء الذين حجوا، وليس بغريب على فطاحلة العلماء. فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج، وإذا تكلم فيما يتعلق بالنساء وعشرتهن وغير ذلك قلت هذا من المتزوجين.
سبحان الله، عجيب. ابن حزم ما حج، وكلامه في الحج وأحكامه والمشاعر شيء عجيب. تقول هذا يعرف في المشاعر كلها، وهو سبب عدم حجه أنه كان في الأندلس وبعيد جدا. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يعتبر السعي من الصفا إلى المروة شوطا ومن المروة إلى الصفا شوطا أم شوطين؟ أفيدونا وفقكم الله، وقد كنا نحتسب الذهاب من الصفا إلى المروة والعكس شوطا واحدا ونحن نجهل ذلك وفقكم الله. فأجاب فضيلته بقوله: أما عملكم هذا فهو خلاف المشروع، لكن نظرا لجهلكم يجزئكم، ويكون السعي المشروع الذي تثابون عليه هو السبعة الأشواط الأولى فقط التي هي في حسابكم ثلاثة أشواط ونصفا، والسعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة، ويكون الانتهاء بالمروة لا بالصفا. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه، ولم يقل أحد بخلافه إلا قولا يكون وهما من قائله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قدمت زوجتي للحج متمتعة، وقامت بأداء عمرة الحج، ثم تحللت بنية التمتع، ثم قمنا بأداء فريضة الحج، غير أنها لم تكرر السعي، واكتفينا بالسعي الأول في العمرة، عملا بقول من قال بذلك من العلماء، حيث قرأنا أن في المسألة خلافا بين العلماء، وارشدنا أحد الإخوة إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن سعي العمرة يجزئ عن سعي الحج، وبناء عليه لم تسع، وعدنا إلى جدة، فنرجو من فضيلة الشيخ إرشادنا إلى الصواب جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: الواقع أن كثيرا من مسائل الفقه في الدين لا تخلو من خلاف، وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فإن هذا حرام، وقد قال العلماء: من تتبع الرخص فقد فسق، أي صار فاسقا. والمعلوم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وما ذكره السائل من أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة، وله أدلة فيها شبهة، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للحج وسعي للعمرة، ويدل لذلك حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم هما في صحيح البخاري، والنظر يقتضي ذلك، لأن كل عبادة منفردة عن الأخرى، ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج، ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة، ولو فعل محظورا من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه بالحج، بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته، والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها، فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي.
وإذلك لو جاء متمتع ونوى العمرة لشخص والحج لشخص صح ذلك، لأنهما نسكان منفصلا. أما لو جاء قارن ونوى العمرة لشخص والحج لشخص ما صح منه ذلك.
قال: فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع. وعلى هذا فإن كنت متبعا لقول شيخ الإسلام استفتاء من تثق به لعلمه وأمانته فليس عليك شيء، لكن لا تعد لمثل هذا، والتزم سعيين: سعيا في الحج وسعيا في العمرة إذا كنت متمتعا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسعى، وأخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعيا، فليجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان معتقدا أنه لا سعي عليه ثم بعد ذلك أخبر بأن عليه سعيا فإنه يأتي بالسعي فقط، ولا حاجة إلى إعادة الطواف، وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدا، أي أخر السعي عن الطواف عمدا، فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل جاء بالإفراد فطاف طواف القدوم، وبدأ له أن يسعى بعد يومين من طوافه للقدوم، فهل له ذلك أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يجوز للمفرد الذي قدم إلى مكة بنية الحج وحده أن يطوف للقدوم، ويؤخر السعي يوما أو يومين أو أكثر، ولو أن يؤخر السعي أيضا إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد، ولكن الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم طافوا أول ما قدموا وسعوا، فهذا هو الأفضل، ولكن تأخيره لا حرج فيه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حجت والدتي متمتعة لكنها لم تسع بين الصفا والمروة إلا أربعة أشواط لأنها مريضة، وطلبت أن أحضر لها العربة لحملها عليها وأكمل معها السعي، وطلبت أن أحضر لها العربة مع السعي، ولكنها رفضت لجهلها وظن منها أنها تشعر بالحرج والعجز، مع العلم بأنني في العام التالي ذبحت هديا في مكة المكرمة، ولكن هل يجزئ ذلك أم نكمل لها الأشواط المتبقية، مع العلم بأنها مصرة ومن الصعب أن تحضر مرة أخرى، وذلك لمرضها وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله مسألتها مشكلة أو مشكلة على قواعد الفقهاء رحمهم الله.
لا مشكلة مشكلة
صلى الله. مسألتها مشكلة على قواعد الفقهاء رحمهم الله، وذلك لأن عملها هذا يتضمن أنها أحرمت بالحج قبل أن تتم العمرة في وقت لا يصح فيه إدخال الحج على العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة إنما يكون قبل الشروع في طوافها، وهذه قد طافت وسعت 4 أشواط، فيكون إدخال الحج على العمرة في هذه المسألة خطأ. فمن العلماء من يقول إن إحرامها بالحج غير منعقد وأنه لا حج له، وفي هذه الحال يجب أن ترجع إلى مكة على إحرامها وتسعى وتقصر. لكن لو قال قائل إنه في مثل هذه الضرورة يحكم بصحة إدخال الحج على العمرة وتكون بذلك القارنة ويكفيها سعي واحد، وكنت أرجو أن لا بأس بذلك، ثم إنه يقول إن أمه أبت أن يأتي بالعربة لتكمل عليها أشواط السعي. أقول في مثل هذه الحال حتى لو أبت الأم يجب عليه أن يبين أن عمرتها لم تتم، وأنه يلزمها أن تتم عمرتها ويؤكد عليها حتى لو غضبت ولو زعلت، لأن هذا أمر عبادة لا يمكن أن يراعى فيها جانب المخلوق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز للحاج أن يسعى ماشيا لبعض الأشواط وراكبا في بعضها الآخر إذا كان يتعب من السير المتواصل؟
سبحان الله، هذه المرأة جاءت حاجة متمتع سعت بين الصفا والمروة 4 أشواط، لأنها تقول مريضة وطلبت أن أحضر لها عربة لحملها عليها وأكمل معها السعي ولكنها رفضت. طيب هذا في العمرة، وظن منها أنها تشعر بالحرج والعجز مع العلم بأنني في العام التالي ذبحت هديا في مكة، ولكن هل يجزئ ذلك أم نكمل لها الأشواط المتبقية مع العلم أنها مصرة؟ سبحان الله،
مريضة
إيه، تصرفات غريبة. نعم نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز للحاج أن يسعى ماشيا لبعض الأشواط وراكبا في بعضها الآخر إذا كان يتعب من السير المتواصل؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم يجوز ولا حرج عليه في ذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف وهي راكبة، حيث اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها طوفي وراء الناس وأنت راكبة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز للحاج وهو يسعى أن يجلس ليستريح ثم يواصل ويجلس وهكذا؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم يجوز له هذا، وقد ذكر أهل العلم أن الموالاة بين أشواط السعي سنة وليست بشرط، وعلى هذا فله أن يستريح ولو طال الزمن ثم يبتدئ السعي، ولكن كلما كانت الأشواط متوالية فهو أفضل بحسب ما يستطيع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا توقف الإنسان للاستراحة أثناء السعي فهل يباح له أن يخرج من المسعى؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم يباح له أن يخرج، يعني يذهب لقضاء حاجته أو يشرب أو ما وما أشبه ذلك.
هذا على قول، ولا القول الأقرب والأحوط أنه يشترط الموالاة بين السعي، لكن التوقف اليسير لا يضر. سبحان الله، كنا في درس عند الشيخ بن جراح في هداية الراغب في كتاب الحج، فقال يعني الموالاة بين أشواط السعي تجب ولا يقطعها الشيء اليسير، قال كالتوقف عند البقالات في المساء يشتري شيء، كان أول فيه يظنها باقية لها.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم السعي في سطح المسعى أو في الطابق الثاني أو في الخلوة في القبو، وهل يصح السعي في تلك الحال؟ فأجاب فضيلته بقوله أما السعي فوق سواء في السطح الأعلى أو في الأوسط فهذا لا بأس به، وأما في الخلوة أو في القبو لا، فلا أعرف.
في الخلوة يسمونه خلوة يعني السرداب، أو القبو، القبو كذلك السرداب.
وأما في الخلوة أو في القبو فلا أعرف أن تحت المسعى قبوا فليس تحته قبو، فعلى هذا يكون محل الطواف ومحل السعي 3: الأرض والسطح الذي فوقها والسطح الأعلى. ولو بنوا سطحا رابعا فلا حرج، ولو بنوا خامسا فلا حرج، لأن الهواء تابع للقراء، كما أنه لو قدر أنه فتح قبو على طول المسعى فإنه يجزئ السعي فيه.
سبحان الله، الآن فتحوا صار في قبو للمسعى.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل سعى فأكمل الشوط الأول ومن شدة الزحام انتقل إلى السطح، هل يلغي الشوط الأول أو يبني عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يبني على الأول إذا كان سعى ثم شق عليه الزحام انتقل إلى فوق فلا حرج، ويكمل على الشوط الأول لأنه كله مسعى وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل معه امرأة أو نساء في المسعى فهل يهرولن معه أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: ذكر بعض أهل العلم أن العلماء أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي، وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العلمين أي تركض، لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل، فأم إسماعيل لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولدها في مكة وترك عندهما جرابا من التمر ووعاء من الماء، فلما نفد التمر والماء قلل بنوها على ابنها وصار الابن يجوع فجعل يصيح، فضاقت عليها الأرض بما رحبت، فنظرت أقرب جبل إليها لأن الولد كان عند محل الكعبة، فأقرب جبل إليها هو الصفا، فذهبت فصعدت تتسمع لعل الله يأتي بأحد، في هذا الوقت لم يكن أحد فلم تسمع، فنزلت متجهة إلى المروة لأنه أقرب جبل أيضا، وفي أثناء مسيرها مرت بالوادي وهو عادة يكون منخفضا، فلما هبطت للوادي أسرعت لألا يغيب عنها ولدها، فلما صعدت مشت على العادة حتى أتت المروة، فلما أتمت سبع مرات نزل الفرج من رب الأرض والسماوات، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام فركل برجله أو جناحه محل زمزم حتى نبع الماء، فجعلت من شفقتها أحجره لألا ينساب في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينة.
الله.
وجعلت تشرب من هذا الماء، كان ماء زمزم لما شرب له، فكان يغنيها عن الطعام والشراب، فدرت على ولدها، فمر ركب من جرهم ورأوا الطيور تنزل على هذه الجهة لتشرب من الماء فتعجبوا، فقالوا: ليس في هذا المكان ماء فكيف يكون؟ فذهبوا نحو ما تأوي إليه الطيور، فإذا بأم إسماعيل وولدها، فنزلوا عندها وصارت قرية سبحان الله بعد أن لم يكن فيها إلا الوحش وإسماعيل وأمه. كان يترى لي أن المرأة تسعى بين العلمين لأن أصله من سعي أم إسماعيل، لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي. بقي علينا المحرم الذي معها، هل يرمل في الطواف وهل يسعى ويتركها أم يمشي معها حسب مشيها؟ نقول: إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها أو ولا يخشى عليها فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة، ويقول لها في آخر الطواف: نلتقي عند مقام إبراهيم. وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي الشديد بين العلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حاضت وقد تحفظت تحفظا كاملا، فهل يجوز لها الجلوس بالمسعى من أجل البراد حتى ينتهي أهلها من عمرتهم، أم تخرج خارج المسجد في التوسعة الجديدة، أم ماذا تفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليها أن تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد وخارج المسجد، فله حدود معينة وجدر تحجز عن المسجد الحرام فليس من المسجد، وإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل المسعى من المسجد الحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما، لكنه جدار قصير كما هو مشاهد في الدور الأرضي، أما الدور الأعلى فهو جدار قائم طويل فيه أبواب، وهذا لا شك أنه خير للناس، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: جماعة طافوا للعمرة بعد صلاة العصر ثم سعوا بعد صلاة المغرب وفي السعي حاضت أمهم، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال تضمن مسألتين، المسألة الأولى فيما ظهر لي منها الفصل بين الطواف والسعي، والفصل بين الطواف والسعي لا بأس به وإن كان الأفضل الموالاة بينهما، ولكن لو طاف أول النهار وسعى في الليل أو آخر النهار فلا حرج. المسألة الثانية أن أمه حاضت بعض الطواف في أثناء السعي، وهذا أيضا لا بأس به، وعمرتها تامة ولا حرج عليها، لأن السعي ليست من شرط الطهارة بخلاف الطواف. فإذا أكملت المرأة الطواف وجاءها الحيض ولو قبل الركعتين خلف المقام فإن عمرتها صحيحة ولا حرج عليها في ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لو قطع الساعي سعيه في منتصف الشوط الرابع للحاجة كالصلاة فهل يعيد الشوط الرابع من أوله؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قطع الشوط سواء في الطواف أو السعي قطعا يبيح له المواصلة فيما بعد، فإنه يبدأ من المكان الذي قطعه منه ولا يلزمه إعادة الشوط حتى في الطواف. فمثلا لو أقيمت الصلاة وهو عند باب الكعبة فإنه إذا فرغ من الصلاة يبتدئ من باب الكعبة ولا يلزمه أن يبتدئ من الحجر، لأنه لا دليل على بطلان ما سبق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قدمنا للحج ولما دخلنا المسعى وجدنا الزحام ولم نستطع السعي إلا شوطا واحدا وخوفا على أنفسنا وأطفالنا، وبعد مضي ساعة تقريبا صعدنا إلى الدور الثاني وأكملنا السعي مبتدئين من الشوط الثاني، فهل يجوز هذا أم لا؟ نرجو منكم إفتاءنا. فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل لو أعدتم الشوط الأول حتى تكون الأشواط متوالية، ولكن الأمر قد وقع وفات فليس عليكم شيء، إنما لو وقع مثل هذا الأمر فإن إعادة الأشواط السابقة أولى وأحسن، خروجا من خلاف من يرى أن الموالاة في السعي شرط وليست بسنة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يشترط رؤية البيت إذا سعى؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس بشرط، لكن جابر رضي الله عنه يقول: حتى رأى البيت ليبين مقدار ارتفاعه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من حج مع رفقائه وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة، وبعدما قضى حجه ومضى على ذلك مدة عرف مناسك الحج والعمرة وشك بقوة في أنه لم يسعى، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه إذا شك الإنسان في أنه طاف أو سعى أو رمى مع طول المدة فإنه لا يلتفت لهذا الشك، وذلك لأن النسيان يرد كثيرا على الإنسان، فليطرح الشك وليبعده عن قلبه، لأن الإنسان إذا طرأت عليه الشكوك وكثرت عليه تذبذب في حياته وتعب ولاحقه الوسواس في طهارته وصلاته بل وفي أهله، فالذي أرى أن يعرض عن هذا الشك ويتلهى عنه. أما إذا تيقن فحينئذ يفتى بما يقتضيه الحال، وأما إذا كان مجرد شك هل سعى أو لم يسعى فالأصل أنه سعى، وأن هؤلاء الرفقة سيسعون وسيسعى معهم، فأرى أن يتلهى عن ذلك ولا يخطر على باله، والأصل السلامة. لهذا قال العلماء قاعدة ينبغي أن نفهمها، وهي أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر ما لم يتيقن.
هذا بين أنه موسوس، شك مع جماعة وحج معهم أو معتمر ما يسعوا لكن نسأل الله العافية الإنسان إذا شك يصير دائما في قلق. نعم.
فمثلا لو سلمت من الصلاة ثم بعد السلام شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا فلا تلتفت إلى هذا الشك إلا إذا تيقنت بأنك صليت ثلاثا، فحينئذ تأتي بما يلزمك في هذه المسألة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أدى عمره ولكن سعيه ناقص شوطا فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل لا يزال على إحرامه، يجب أن يخلع ثيابه ويتجنب محظورات الإحرام ويلبس ثياب الإحرام من بلده الذي هو فيها فورا، ويذهب إلى مكة ويسعى من جديد لأنه إلى الآن في عمرته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي السنة عند الصعود على الصفا للمعتمر؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا أعرف بالنسبة للعمرة سنة في ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أقبل على الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. والأصل أن ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا ما دل الدليل أو الإجماع على خلافه، والدليل على هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتغمس في الخلوق: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وأخذ من هذا الحديث العام أن كل ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا ما دل الدليل أو الإجماع على خلافه، وهذا أوجب لي أن أذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي وكثير من أهل العلم رحمهم الله من وجوب طواف الوداع للمعتمر كما يجب ذلك للحاج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم رفع اليدين عند التكبير فوق الصفا أو المروة؟ وأقصد رفع اليدين كهيئة من يريد الدخول في الصلاة، فأنا أرى الناس يفعلون ذلك. فأجاب فضيلته بقوله: هؤلاء الذين يرفعون أيديهم على الصفا والمروة ويشيرون بها كأنما يريدون أن يكبروا في الصلاة ليس عندهم علم. والمشروع في رفع اليدين على الصفا وعلى المروة أن يرفعهما رفع دعاء، وهكذا أيضا عند الإشارة إلى الحجر الأسود كثير من الناس يشيرون إليه كأنما يريدون الدخول في الصلاة، وهذا أيضا لا أصل له، الإشارة بيد واحدة وهي اليمنى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قد يشق على الساعي الصعود على الصفا والمروة من الزحام، فهل يوجد حد أدنى للصعود عليهما؟ نأمل تحديده تماما. فأجاب فضيلته بقوله: حد السعي الواجب استيعابه هو الحد الفاصل بالعربيات، فنهاية طريق العربيات هو منتهاه، وهو حد المكان الذي يجب استيعابه في السعي، لأن الذين وضعوا طريق العربيات وضعوه على منتهى ما يجب السعي فيه. ومع هذا فلو أن الإنسان إذا وصل إلى حد طريق العربيات تقدم قليلا نحو متر ثم رجع فقد تم سعيه، وإن لم ينتهي من الصعود إلى أعلى الصفا وأعلى المروة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يلزم الإنسان إذا سعى في الدور الثاني أو الصف أن يدور على قبة الصفا وقبة المروة، أو أن ذلك ليس بلازم حيث نرى الزحام في الدوران عليهما؟ أجاب فضيلته بقوله: الدوران على قبة الصفا أو المروة ليس بلازم، لأن الواجب استيعاب المسعى إلى نهاية ممر العربيات، وممر العربيات دون مكان الدوران بكثير. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي السنة في سعي المرأة بين العلامتين الخضراوين، هل تسرع في السعي أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: المرأة لا تسرع لا في الطواف في الثلاثة أشواط الأولى ولا بين العمودين الأخضرين في السعي. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن المرأة لا يلزمها ركض ولا رمل، وعلى هذا يكون الدليل المخصص هو إجماع العلماء رحمهم الله أن المرأة لا تسعى ولا ترمل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للحائض أن تسعى قبل طواف الإفاضة ويبقى عليها طواف الإفاضة إذا طهرت، وهل تطوف في نفس الوقت طواف وداع؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للحائض وغير الحائض أن تقدم السعي على طواف الإفاضة، ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف ويسعى بعده، وطواف الإفاضة مجزئ عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه، يعني أن السعي بعد الطواف لا يمنع من كون الطواف آخر ما يكون، لأن هذا السعي تابع للطواف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أديت العمرة ونظرا لمرضي لم أستطع السعي، فطفت وصليت ركعتين وتحللت، فهل عمرتي صحيحة؟
ولذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت طافت وسعت ثم خرجت، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي للوداع، لأن خروجها أعقب عمرتها. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أديت العمرة ونظرا لمرضي لم أستطع السعي، فطفت وصليت ركعتين وتحللت، فهل عمرتي صحيحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه العمرة ليست صحيحة، لأن السعي ركن في العمرة فلا بد أن تسعى، ولهذا فعلى السائل أن يذهب الآن ويلبس ثياب الإحرام ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر رأسه، لأن التقصير الأول في غير محله، أو يحلق رأسه، ويجب على الإنسان ألا يقدم على شيء يخل بالعبادة إلا بعد سؤال أهل العلم، لأن لا يقدم على أمر منكر عظيم وهو لا يشعر. والعبادات ليست على هوى الإنسان، يحذف منها ما يشاء ويقتصر على ما يشاء، وهذا السائل لا يترتب على عمله هذا إثم لأنه جاهل، حتى لو جامع أهله وجاهل فلا شيء عليه، وهكذا جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير قاصد كالمكره فلا إثم عليه ولا كفارة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الرجل الذي ترك السعي هل يلزمه غير القضاء وهو متزوج؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه غير القضاء، ولكن يحرم عليه النساء فيتجنب زوجته حتى يسعى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أذن للصلاة وهو في المسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة، فهل يجوز له أن يخرج خارج الحرم ليتوضأ ويرجع ليصلي مع الناس ثم يكمل سعيه؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، لا بد أن يخرج ويتوضأ ويصلي مع الجماعة، وفي هذه الحال إن كان الفصل طويلا استأنف السعي، وإن كان قصيرا فلا يستأنف. فإذا قدر أن الميضاء قريبة من المسعى ولن يستغرق وقتا، وأنه من حين جاء أقيمت الصلاة، فهذا زمن قليل فليتم السعي. وأما إذا كان الزمن طويلا مثل أن تكون الميضاء بعيدة بحيث يكون الفاصل بين أجزاء السعي فاصلا طويلا، فإنه يأتي بالسعي من أوله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل خرج منه ريح أثناء السعي بين الصفا والمروة، فهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا خرج من الإنسان ريح وهو يسعى فلا إثم عليه، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، وكذلك لو خرج منه ريح وهو يطوف فلا شيء عليه، على ما اختاره شيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما في مثل هذه الأوقات التي يكون فيها الزحام شديدا. ولو ذهب الإنسان يتوضأ ثم عاد وبدأ في الطواف من الأول لكان فيه مشقة عليه وأذية لغيره. وما السعي فلا إشكال فيه أنه إذا أحدث يتم ولا شيء عليه.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.